أقل ركعتين، وإن شاء صلي أكثر فهو أفضل، بين ثمان أو يصلي أكثر لا حرج. حديث عائشة أنها تقول في رواية لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، رواية الثانية أنها أثبتتها. طيب، كلا الحديثين لمسلم. النووي قد جمع بعض الجمع. طيب، تقول يعني قال النووي رحمه الله، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، لأنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، فإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها تكون قد عملت بخبره أو خبر غيره أنه صلىها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم. والقرطبي في المفهم على صحيح مسلم يقول ربما هي أرادت أن تنفي، أي لم يكن يصليها كصلاتكم هذه، ما في المداومة، أو يحمل أنه لم يكن يواظب يعني يصليها في المسجد دائما كما يفعله بعض الناس. طيب، هذا قول القرطبي يعني يحتمل معنيين. فعلى كل حديث عائشة كما سمعتم منهم من يقول أيضا رواية أنه كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء أنها فيها مقالا، ولكن الجمع بين هذه الروايات محتمل كما سمعت، إما عدم المداومة أو أنه لم يكن يصليها في المسجد دائما مثل بعض الصحابة الذين كانوا يفعلون ذلك. قال: وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها، يظهر أنه يصلي الضحى يعني والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه، بدعة، لا أن أصرها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم. لا يضر يعني قول جمهور الصحابة والسلف هو الصواب للأدلة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من فعله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، هو محمد بن بشار وكلاهما ثقة، وابن المثنى أجل. قال: حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة عندك هو ابن الحجاج أبو بسطام ما اسمك؟ سعد، سعدك الله. قال عن عمرو بن مرة هو همداني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة جليل له أولاد من أهل الحديث عيسى وغيره، أما محمد فضعيف، محمد بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن. قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. طيب، صلى ثمان ركعات وذلك ضحى كما في الرواية الثانية، قالت ما رأيته صلى صلاة أخف منها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة مهتما بأمور عظيمة، وإنما يعني صلى هذا إما شكرا لله وإما إنه صلاة ضحى كما كان يصليها في بعض الأحيان. طيب، فكان يعني يصليها قراءة، يقرأ الفاتحة مثلا وما تيسر من السور القصيرة، ربما أيضا لا يطيل الركوع والسجود إنما يؤدي الواجب وشيئا مما يستحب، يعني ليس على عادته. استخفف هنا يعني خفف تخفيفا لم يكن من عادته هذا التخفيف، لكن هو يؤدي الواجب وشيئا من المستحب. وفي استحباب صلاة الضحى للمسافر، وهذا يعني مما يدل على أن التطوع ينقسم إلى قسمين، تطوع مطلق وهذا منها، وتطوع رواتب، صلاة رواتب، فكان في السفر لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر. طيب، أما التنفل المطلق فكان يفعله كما سمعت مثل صلاة الضحى، وهكذا أيضا صلاة الليل. هذا السند عندنا عدنان، أين عدنان؟ موجود. طيب، عندك سامي، هذا السند عندك. قال وحدثني حرملة بن يحيى يجيب المصري ومحمد بن سلمة المرادي، هذا من مراد اليمن، قبيلة معروفة في مارب وما جاورها. قال أحد أخبرنا عبد الله بن وهب، نعم مصري لقب بديوان العلم، نعم عبد الله بن وهب، نعم مصري. قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. هي لم تكن عنده دائما حتى تراه يصليها. طيب، فهي في بيتها وهو غالبا في بيته، كان يحب النوافل في بيته. فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المراد عن يونس، ولم يقل أخبرني. قال رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى، تجيب يا التميمي، قال قرأت على مالك أو ابن أنس إمام دار الهجرة، قال أنا بن ناظر اسمه سالم ابن أبي أمية المدني ثقة ثابت، طيب ثقة ثابت، وكان يرسل أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، ما تكون لعليا فانا أخته، أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. إيه جواز الاغتسال؟ قرب شخص يسترك أو بجوار الجدر أو بجوار الستار ما حرج، أهم شيء ما يكون ناظرا إليك ولا يتطلع على العورات. في جواز أيضا أن الشخص يستر قريبه أو من أو صديقه، يستره بشيء عند الاغتسال ونحو ذلك. قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. فيه جواز تسليم المرأة على الرجل عند أمن الفتنة، وهكذا يجوز للرجل أن يسلم على النساء، لكن بشرط أن يؤمن الفتنة ولا يتهم، وإلا يمر ولا يبالي. إذا كانت من الأقارب هي أيسر، يعني لا تتهم غالبا، تكون محجبة. نعم، أي لا بأس، بعض العامة يظن أن السلام المصافحة، غلط، إنما هو إلقاء السلام. نعم، عند أبي داود أو الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على النساء فيسلم ويشير بيده، يلوي يده، طيب سلمكم الله. المهم هو جائز، وقد ذكر البخاري في كتاب السلام باب تسليم الرجال على النساء، وذكر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنه يسلم على خديجة وهكذا عائشة. قال رحمه الله تعالى: قالت فسلمت عليه سلمت، فقال من هذا؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. في أن الشخص إذا استأذن من الخارج من وراء الجدر والستار وقيل لك من أنت، لا تقل أنا، السلف يقول فلان ابن فلان ليعرف، لأن لفظة أنا هو مثل طرق الباب، ما فيش يعني فائدة كبيرة إلا أن يكون يعرف صوتك ممكن، وإلا ما فيش فرق كبير. كره النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذن عليه رجل فقال من؟ قال أنا، فقال أنا كأنه ينكر ذلك ويكره ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. مرحبا أي صادفت رحبا أي سعة، لهذا استحباب الترحيب بالضيف وبمن نزل أو بمن جاء إليك. قال فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى أي صلاها في صلاة الضحى. فيه جواز استجارة المرأة لرجل كافر، يجوز للمرأة أن تجير كافرا، فبعد ذلك إذا أجارته ليس لأحد أن يقتله، فالإمام بعد ذلك ينظر المصلحة. طيب، فإن أجار حتى يسمع كلام الله كما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيجيره الإمام أو أحد المسلمين كما جاء في الحديث ذمة المسلمين واحدة، يعني فلا تخسر شخصا قد أجار شخصا مشركا، لا تخسر ذمته ولا تقتله. حتى مثل هؤلاء السواح أو الذين جاءوا بعهد وهم مستأمنون إلى بلاد الإسلام إما لعمل وإما لتجارة أو نحو ذلك أو سياحة، فليس لك أن تقتلهم ولو كانوا يعني قد يظهرون بعض المعاصي أو عندهم تجسس، أنت مواطن كما يقال والدولة أدخلتهم، ليس لك أن تخفر ذمم هؤلاء الملوك ولا ذمم المسلمين، فهم دخلوا بأمان وعهد فليس لك هذا. طيب، وقد جاء في الحديث الآخر من قاتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، هذا من الكبائر. لو قال قائل هؤلاء صاروا جواسيس وصاروا يعني يفسدون، يظهرون مثلا التبرج إذا كنا نساء، وربما هؤلاء أيضا يصورون ويعملون الأعمال المحرمة أمام أبناء المسلمين، نقول هذا كلام صحيح، لكن هذا القتل ليس هو العلاج، إنما يحذر تحذر من شرهم بأن هؤلاء النصارى يدعون إلى النصرانية وهكذا أصحاب الجمعيات. الحقيقة أنهم يدعون إلى النصارى النصرانية ويفسدون بعض بنات المسلمين وبعض الشباب أيضا، هم يفسدون ويجمعون ربما بين النساء والرجال أجانب ويختلطون هم بأنفسهم مع النساء المسلمات من أجل المال والدنيا، هذا لا شك أنه فساد، لكن قتلهم يحصل ضرر أكبر، يحصل ضرر أكبر على المسلمين، ولكن نقول يحذر من شرهم وينصح المسؤولون أنه لا يجوز لهم أن يدخلوا من المشركين إلى بلاد الإسلام إلا للحاجة، مع الاشتراط عليهم أن لا يشربوا الخمور ظاهرا ولا أيضا يظهرون دينهم. بارك فيكم. فلعل المسؤولين أن يعقلوا، لأن هذه الجمعيات يعني تخرب حتى الأمن، إذا وجدت هذه الجمعيات فرصة مثل المظاهرات مثل هذه الانقلابات تغذي بالمال وتدعم فيحصل الضرر الأكبر، بعضهم كما يقال تريد مليون دولار وفي الأخير تنفق مليارات، مش مليون دولار، مليارات لتثبت حكمك ولتثبت أيضا عرشك. فالحقيقة إن المخالفات الشرعية تسبب هدم دول وهدم القبائل وضرر على المسلمين أيما إضرار، فالله المستعان. النووي يقول قوله وذلك ضحى استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى 8 ركعات وتوقف فيه القاضي أي عياض وغيره ومنع دلالته، قالوا لأن إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح، وهذا الذي قالوه فاسد، بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى يعني سمتها 8 ركعات سلموا من كل ركعتين، رواه أبو داود في سنن بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. طيب كلام النووي قوي، مع أن العبادة تعتبر هي شكر لله أيضا، لكن ليس السبب الوحيد هو يعني الفتح. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي في سنة قبل، قال حدثني حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يوسف بن نعم حجاج بن يوسف الشاعر وهو ثقة وليس بالظالم، ظالم أرفع درجة طبقة يعني، وليس أهلا للرواية، نعم لم يروى له الصحيح. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب بن أهيب بن خالد ثقة ثبت عن جعفر بن محمد من علي بن الحسين بن أبي طالب قال عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر فاكتب أبي الباقر قال عن أبي مراه مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه يعني إزار ويربط إلى عنقه الأكتاف والأيدي مكشوفة الله المستعان هو نفسه في بيته هو في مكة ليس له عليه الصلاة والسلام بيت إلا أن يرد به يعني قبل أن يهاجر طيب ولعلها سكنته بعد أن هاجر. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة أي على بدنك تتصدق على نفسك هذه العبادة تنقذها من النار الله المستعان الناس يفكرون في الصدقات بس المالية كثير منهم قال وكل تهليلة صدقة يعني أن يقول لا إله إلا الله كل تهليلة صدقة تحميدة يقول الحمد لله تسبيحة سبحان الله وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى معنى كل سلامة السلامة هذه العظام مفاصل العظام ما بين العظمين يسمى سلامة أو قد يقال العظم نفسه بين المفصلين سلامة طيب الإنسان خلق على 360 مفصلا عظما انظر كم في عظاء كم فيك من العظاء وهي ملتصقة بعضها ببعض 360 عدد أيام السنة سبحان الله فتحتاج أن تنقذ هذه العظام كل يوم تسبح بعددها وتهلل وتكبر فمن فعل ذلك يكون قد زحزح كل يوم نفسه عن النار طيب كل سلام على كل سلامة من أحدكم صدقة أي تحتاج تتصدق عن عظامك وكم لو كانت بالفلوس تعب ربما تقول من أين لي كل يوم 360 درهم أو 360 دينار أو 360 ريال ما تجد كثير من الناس يعجز والغني قد يمل قد يقول كل يوم اتصدق يمل طيب عمره لو بلغ 70 سنة يقول احتاج لي كل يوم اتصدق انا هذا ما استطيع طيب بعضهم يا ليته يخرج الزكاة المفروضة وهو من اثرى الناس بعضهم لا يبخل عن الزكاة المفروضة فيبخل عن الصدقة، وهو في الحقيقة ينفع نفسه لو تصدق، في الحقيقة هو يتصدق لنفسه، كما قال الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها. ويقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه، أما الفقير سيغنيه الله من مكان آخر. الله المستعان. من حديث: من خلق الإنسان على 60 و300 نصف. لا يدعي، هو مسلم.